بسم الله الرحمن الرحيم.
إخوانكم في تسجيلات الصفوة الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.
الإيمان بالملائكة.
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
الإيمان بالملائكة.
عباد الله، إننا حينما نريد أن نتحدث عن هذا المنوال فإني أقول إن من لم يؤمن في الملائكة فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، قد ورد في السورة الثانية من القرآن الكريم في قول الحق تبارك وتعالى:
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
الإيمان بالملائكة.
خلق الله الملائكة من نور.
الملائكة.
إذن الخلقة التي خلقوا منها تختلف تماما عن خلقة الجن، تختلف تماما عن خلقة البشر.
الملائكة.
إن الملائكة مسيرون وهم خلق من خلق الله معصومون من كافة الخطايا وسائرها.
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
الإيمان بالملائكة. وظائف الملائكة.
احمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
وظائف الملائكة.
منهم الموكلون بتصريف الرياح.
وظائف الملائكة.
ومنهم الموكلون بتصريف القطر.
وظائف الملائكة.
وهناك من ملائكة الله رب العالمين من وكل بهذه الجبال الشوامخ حتى إذا حل سخط الله على قرية أو مدينة أجمعها على من فيها.
وظائف الملائكة.
وهناك منهم من يدافع عن الموحد بإذن ربه.
تعالف الملائكة لطالب العلم.
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يسمع.
الإيمان بالملائكة. وذلك لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزوفي. والآن مع مادة هذا الشريف.
الآخر بلا انتهاء الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير. أحمدك حمد الشاكرين وأقول كما جاءت الرواية الصحيحة: حينما تفنى الخلائق بأسرها من إنسها ومن جنها ومن ملكها يفنى الجميع ويبقى الله رب العالمين، فيقبض الله الأرض بيمينه ثم يطوي السماء قائلا: أنا الملك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهذا الحديث بهذا اللفظ موجود في الصحيحين، واللفظ الذي أوردته انفرد به الإمام البخاري. أحمدك يا رب العرش العظيم فلا يحمد على مكروه سواك، خاصة إذا ضاقت الأرض بما رحبت على الموحدين وانبثقت أعلام المشركين وارتفعت رايات الوثنيين وخفض من صوت القرآنيين. أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا كفؤ ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد في هذا اليوم المبارك من أيام المسلمين التي ندعو الله تبارك وتعالى أن يحولها إلى نصر بإذن الله، آثرت أن أتكلم في موضوع كنت قد أعددت غيره تحت عنوان رسالة المسجد في الإسلام ما بين الجهل والكيد، إلا أنني آثرت بأمر الله تبارك وتعالى أن أتكلم عن موضوع غيبي، وهذا الموضوع الغيبي الذي أتكلم فيه لا من باب الرقائق، إنما هو دعامة ثانية من دعائم عقيدة التوحيد، أو هو الشرط الثاني من هذه الشروط، أو الركن الثاني بإجماع أهل السلف من أركان عقيدة التوحيد. وإنني لن أتكلم عن الموضوع ككلام، ولكني سأربط الموضوع بواقع المسلمين، فإذا ما انفصل فقه الدين عن فقه الواقع ضاعت القضية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت بأمر الله رب العالمين سنؤثر السلسلة تحت عنوان رسالة المسجد بين الجهل والكيد، ونبدأها بتنظيم علمي وبجهد قوي بأمر الله أملا في نجائه، بدءا من الموضوع القادم حتى أتمكن له. ولكن اليوم سأتكلم عن الركن الثاني من أركان عقيدة التوحيد، وهو الإيمان بالملائكة. مبنى الدعامة عليه على أمرين، الأول من القرآن الكريم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته. الثانية بعد الإيمان بالله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الدعامة الثانية من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد في صحيح الإمام مسلم بخمس طرق، ووارد عند الإمام البخاري في صحيحه، ووارد عند الإمام أحمد بثلاث طرق، ووارد عند أهل السنن بإجماعهم. ولفظ الحديث عن عبد الله بن عمر، ويبدأ الحديث هكذا: من ذلك التابعي الذي سأل عن صحابي فوصل إلى عبد الله بن عمر هو ورفيقه فقال: يا عبد الله بن عمر، بعد أن وقف عن يمينه والثاني عن شماله، قال: يا عبد الله بن عمر، إن لنا أصحابا يعكفون على العلم ويقرؤون القرآن، إلا أنهم لا يؤمنون بالقدر، يقولون لا قدر. فقال عبد الله بن عمر: أبلغوهم مني أني منهم براء وهم مني براء. ولقد سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فجلس
كادت ان تقترب ركبتاه من ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يديه على فخذي نفسه توقيرا واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، ما الاسلام؟ قال: ان تشهد ان لا اله الا الله، الى اخره. قالوا: فقال صدق، وما راينا احدا اشد تعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا السائل. ثم قال: يا محمد، ما الايمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، الى نهاية الحديث الصحيح بامر الله. عباد الله، اننا حينما نريد ان نتحدث عن هذا المنوال باسلوب علمي يرتبط بامر العقيدة، فاني اقول ان من لم يؤمن بالملائكة فقد انكر معلوما من الدين بالضرورة. قد ورد في السورة الثانية من القرآن الكريم في قول الحق تبارك وتعالى: ويؤمنون بالغيب. اقول: فمن كفر بالغيب فقد كفر بالله رب العالمين. واصل الملائكة خلق من خلق الله رب العالمين، وذلك لما ورد عند الامام مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يقول: خلق الملائكة من نور، أي أنهم مخلوقون من نور. أقول: إذن الخلقة التي خلقوا منها تختلف تماما عن خلقة الجن، تختلف تماما عن خلقة البشر، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، فمن قال إنه نور فقد أبعد النزعة وحرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المخلوق من نور هم الملائكة فقط. خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم أي وبنيه مما وصف لكم، أي ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قضية الأصل فيها كما قال علماؤنا، ولا بد لنا أن نؤمن بالغيب لأن الله أمرنا بذلك، ولا بد أيضا أن نفرق ما بين الغيب والغيبيات. والإيمان بالغيب إيمان بالله رب العالمين. والعالم ينقسم إلى قسمين: عالم غيب وعالم شهادة، أو على سبيل البدل هكذا: عالم غيب وعالم شهادة. العالم غيب وشهادة. فعالم الغيب هو ما لا تدركه الحواس ولا الأبصار، تقاربوا يرحمكم الله، وما لا تدركه الحواس ولا الأبصار، وإن كان موجود أو بالطبع موجود حقيقة في الأرض وفي السماء، وإن كنا لا نراه بحواسنا أو لا نسمع، إلا أنه في قلوبنا وآمنا به يقينا. أما عالم الشهادة فيختلف تماما عن عالم الغيب، فهو مما تدركه الحواس من بصر وسمع وشم ولمس وذوق وما إلى ذلك، وهذا مما نراه في عالمنا هذا. عباد الله، انتهي من هذه المقدمة المختصرة حتى يتسنى لي ان ادخل في غمار الموضوع، فاقول انما حينما نريد ان نتحدث عن ملائكة الله رب العالمين، فليك اني اقول ان الملائكة مسيرون وهم خلق من خلق الله، معصومون من كافة الخطايا وسائرها، ولي ملحوظة عند المفسرين الذين قالوا بنزول هاروت وماروت الى الارض وفعلهما الفاحشة. اقول ان من قال بهذا فقد جهل النصوص، ومن سمع بهذا او امن بهذا فهو جاهل باصل النصوص. ان البعض قال حينما نزل هاروت ونزل ماروت بتعليم السحر بين بني الادميين، قيل انهم افتتنا وحدث كذا وحدث كذا وعذبهما الله في ارض بابل الى اخر هذه امور. اقول كذب لعدة امور: ان الله انزل الملكين لكي يبين للناس ان السحر علم يكتسب بالتعلم وليس منحة من الله كما تأتي النبوة. وشتان ما بين النبوة وما بين السحر. فعاد وقمة الايمان واعلى وعاد وقمة الكفر والعياذ بالله رب العالمين. ثانيا ان الملكين كانا يقولان لكل من اقترب لهما انما نحن فتنة فلا تكثر فيحذران لان الله تبارك وتعالى امرهما بالتبيان. ثالثا ان الملائكة معصومون من الخطايا. رابعا ان الملائكة لا تختصم على الاطلاق. خامسا ان الملائكة لا جهوة لهم كجهوتنا هذه. سادسا ان القرآن لم يأتي بمزاعم الجهل الذين وصفوا هذا الوصف القبيح. سابعا ان الملكين اديا المهمة وصعدا ومن اراد المزيد فليعد الى كلام ابن حزم الاندلسي الظاهري في هذه المسألة حتى يتبين فقهها. وملائكة الله رب العالمين على ادرب انظر على ادرب الحجة. فمن الملائكة من يحضر مجالس الذكر ومنهم من يأتي يوم الجمعة يجلسون على ابواب المسجد ومعهم الصحف حتى اذا صعد الامام المنبر صوا الصحف واستمعوا الخطبة مع الموحدين. ومنهم من يجلسون لسماع تلاوة القرآن الكريم كما جاء في صحيح الامام مسلم من رواية اسيد بن خضير حينما اضلته الملائكة في ظنان وكأنه امثال الطرج. والملائكة ايضا تحضر مجالس الخير بكل انواعها. وهناك من الملائكة من يحضرون عند طلاب العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع. ومنهم الموكلون بتصريف الرياح ومنهم الموكلون بتصريف القطر. وإن تعجب فعجب لأستاذ جامعي تخصصه في الفلك أتى في إذاعة القرآن الكريم وتحدث عن نزول الأمطار وعن ثقب الأوزون ثم قال عجبا للجهلة الذين يقولون إن هناك ملائكة تسير الرياح أو تسير الأمطار. وأنا أقول له يا أخي رويدا فأنت متخصص في علم الفلك وما ضربت أصولا على الإطلاق ولا فقدت دينا. إن الأصل أن هناك ملائكة موكلة بهذه الأمور وهذا بإجماع سلفنا كابرا عن كابر. وإن شئت فعد إلى سورة النازعات في أولها وإن شئت فعد إلى سورة المرسلات من بابها وإن شئت فعد إلى سورة الحاقة وإن شئت فعد إلى سورة الزمر وإن شئت فعد إلى الكثير من الآيات القرآنية التي تبين صحة المراد بهذه الأمور. عباد الله قلت بأمر الله رب العالمين وإن أضرب الملائكة مختلفة ومنهم من هو موكل بتعظيم كل موحد يجاهد في سبيل الله حتى ولو هزم من أعداء الله رب العالمين ينصره معنويا حتى وإن ضعفت قواه. دليلي في هذا وراجع في هذا الرحيق باب غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قاتل في غزوة أحد وقتل مصعب بن عمير وهو يحمل راية التوحيد حينئذ تمثل ملك بصورة مصعب بن عمير وحمل الراية من مصعب والنبي لا يدري فكان يقول له أقبل مصعب تقدم مصعب أقبل مصعب حتى إذا انتهت المعركة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علي مصعب فقال يا رسول الله لست بمصعب إنما أنا ملك كريم. وهناك من ملائكة الله رب العالمين من وكل بهذه الجبال الشوامخ حتى إذا حل سخط الله على قرية أو مدينة هجمها على من فيها. وقال علماء العلم التجريبي حينئذ إن هذا زلزال قوته كذا وليس ليس بزلزال، انه من فعل ملائكة موجلين بهذه الامور. ودليل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من ارض الطائف وهو حزين على عدم ايمانهم به، وليس حزنا على ما فعل به، لان النبي ما كان يحزن على ما يحدث له، ولكن كان يغضب لحرمات الله رب العالمين، وكان يحزن على عدم الايمان، حتى ان القرآن من قول الله رب العالمين قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اسمع عبد الله وهو في طريق العودة، لقيه ملك وقال: يا محمد انا ملك الاخشبين، اي انا الملك الموكل بهاتين الجبلين، انا ملك الاخشبين، وقد امرني ربي ان ائتمر بامرك، فان شئت امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين. فقال: كلا، دعهم عل الله ان يهديهم، عل الله ان يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. اذا هناك ملك موكل بالجبال وغيره في اماكن كثيرة، وهناك منهم الموكل بحفظ المؤمنين، وهناك منهم الموكلون بكتابة هذه الامور، واسمع معي، وهناك منهم من يدافع عن الموحد باذن ربه. ان شئت فاستمع قول الحق تبارك وتعالى: ان الله يدافع عن الذين امنوا. وهذا الدفاع بامر الله يكون اما بملك او غير ذلك، واما بمشيئة الله كن فيكون. ودليل في هذا ما رواه الامام مسلم في صحيحه والحديث صحيح، ان ابا جهل قال: لأعفرن وجه محمد بالحصي، اجيب الحصى واعفر به وجه محمد هذا. واتجه ابو جهل الى الركن، وكان محمد يجلس فيه، هو وابو بكر كان يجلسان هناك، فحمل الحصى واتجه الى رسول الله ما ان جنى منه، حتى رمى بالحصى بعيدا وجرى يصرخ. فقيل له: يا ابا الحكم، لماذا القيت بالحصي وفررت بعيدا؟ قال: والله لقد رأيت خندقا من النار، ورأيت اشياء لها اسلحة عظيمة كادت ان تتخطفني. فقال ابو بكر: ماذا رأى يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده، انها ملائكة الله، ولو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. وهناك من يحمل مع المؤمنين عزيزهم، ربما لا يأتيك الحميم ولا الصديق ولا العزيز كي يحمل معك جنازة، فهذا يحمل معك وعنك. الرواية في ست طرق، وهكذا ورجع في المجلد الرابع من حياة الصحابة، ان النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر حينما حكى عن والده انه قتل في احد، قال: هكذا فنمت على ابي فحملوه عشان يكفروه، فلا زلت ابكي، فنهاني النبي وقال: لا تبكي، فضللت ابكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابكيه او لا تبكي، فلا زالت الملائكة تحمله باجنحتها حتى ترفعوه. وايضا كما تعلمون من رواية سعد بن معاذ حينما خطب، كان رجلا جسيما طويلا عريضا عظيم الجسد، حينما حمل قالوا: وكأننا لا نحمل شيئا، خفيف قال. حتى قال المنافقون: وكأن سعدا بفعلته مع بني قريظة تم له هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ان الملائكة هي التي تحمل سرير سعد. عبد الله، ومن الملائكة ايضا من يحل محل المؤمن اذا عجز عن الشيء. استمع، ودليل في هذا من رواية عبد الله بن المبارك، واحفظوا معي جيدا ولا ينامن احد معي الان. عبد الله بن المبارك حينما ذهب الى عام الحج مع الحجيج، وقد اخذ زاده وزواده وماله على راحلته، فرأى امرأة في الطريق وحولها فتيات في سن الصبا، ورآها تضع لهم جيفة على النار، فأقبل منها وقال: يا أمة الله، ما هذا الذي تضعين؟ قالت: انصرف عني يا عبد الله. قال: ألك حاجة؟ قالت: انصرف عني يا عبد الله، فإني في رزق من ربي عظيم. قال: لكأني أجد بناتك وقد مزقت أقمصته. الجلابية مزقة. قالت: سترنا الله. فقال: أصطنت عليك بالله لتأخذين مني هذا الطعام. ثم عاد فباع جافتها ثم أعطاها المال حتى تستر بناتها، ثم لم يحج مع المسلمين وعاد إلى داره. وبعد أن انتهى الحج أتاه المسلمون، منهم من يقول له: يا عبد الله بن المبارك، أتذكر حينما قلت لنا كذا وكذا عند الرب؟ يقول: أنا ما كنت معه. يقولون: تذكر حينما قلت لا عند المقام كذا؟ يقول: ما كنت معكم. قالوا: كنت معنا. فنام ليلته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فقال: يا رسول الله، قالوا لي اني كنت معهم في الحج ولم اكن معهم. فقال: يا عبد الله ابن المبارك، لقد علم الله فعلتك فوكل عنك ملكا كريما حج عنك حجتك، اي بهيئتك هذه. وحينما نعود الى القرآن الكريم نجد قول الله تبارك وتعالى في صدر سورة عظيمة: الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ركز معي. الحمد لله فاطر، ما معنى فاطر؟ يقول ابن عباس كما أورد الإمام ابن كثير في تفسير سورة فاطر في المجلد الثالث المختصر، قال ابن عباس: ما كنت أعلم معنى فاطر حتى أتاني أعرابيان، اثنين أعرابيان اختصما في بئر، فقال أحدهما: أنا الذي فطرته، أي أنا الذي بدأت حفره. فعلمت معنى فاطر. ومن قول الصحاح: فاطر بمعنى بديع. ومن قول قتادة: إذا قرأت فاطر فاعلم أنها خالق. إذا الحمد لله فاطر، أي خالق السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا. ركز فيه، ركز العلم. جاعل الملائكة رسلا إلى من؟ إن رسول البشر يكون من البشر، كما كان موسى، كما كان عيسى، كما كان محمد، كما كان نوح، الجميع بشر لبشر. إذا الملك رسول لمن؟ جاعل الملائكة رسلا، أي إلى أنبياء الله حتى يبلغونهم ما يريده الله. النبي الرسول رسول لبني جنسه، والملك رسول من الله لنبيه. ركز في هذه. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أصحاب أجنحة، مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاث، ومنهم من له أربع، يزيد في خلق، أي في خلق الأجنحة. وفي قراءة شاذة: يزيد في الحلق، وهي قراءة مرفوضة من قبل رجال التواصل، ولكن الصحيح يزيد في الخلق، أي خلق الأجنحة. ودليل على هذا هو ذا نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما صعد في رحلة المعراج، ورواية ابن كثير في الإسراء، إلا أن الأمر حينما كان النبي في المعراج وكان عند سدرة المنتهى، تمثل له جبريل بهيئته الحقيقية، فكان له يومئذ 600 جناح، ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب. شوف الرواية، شوف الرواية، ركز. 600 جناح، عشان ما تقوليش وقت امريكا ولا النسل النسل اهو 600 جناح ملك واحد ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب شوف بقى 600 يبقى قد ايه وهكذا هو رواية صحيحة وقال الإمام ابن كثير في هذا التفسير انظر وأيضا هذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما يقول أذن لي ولكني أؤذن هذا الحديث قليلا حتى أشرح ما معي الآن وانظروا إلى هذه القوة التي تتمثل مع المؤمنين في غزوة بدر بعد أن انتهت المعركة قبل البداية كان النبي يدعو ويبكي حتى ابتلت رماله من دموعه ثم ابتسم فقيل له على ما تبتسم يا رسول الله قال ارى اخي جبريل ومعه رمح وارى الملائكة من خلفه بعد المعركة ما انتهى والملائكة قتلت مع المؤمنين ايه اللي حصل اتى جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من على فرسه وهو يحمل رمحه ويلبس درعه وقال يا محمد ارسلني ربي اليك وقال قل له لا تمنعنا انصرف عنك حتى ترضى فهل رضيت قال نعم رضيت نعم رضيت وهو سامي كئيب بعد ان صلى النبي ركعتين وشكر الله بعد المعركه والروايه وان جرح في اسنادها الا ان لها شواهد يبتسم النبي في صلاته فقيل له يا رسول الله رأيناك تبتسم في صلاتك قال نعم مر علي اخي ميكائيل خلص المعركة وعلى جناحيه اثار غبار المعركة فابتسم الي فكرهت الا ابتسم له ملائك وهذا وجبريل وراجع رحيق في بني قريظة بعد انتهاء غزوة الاحزاب واتجاه النبي صلى الله عليه وسلم الى بيوت الزوجات ذهب فاغتسل ثم جلس عند ام سلمة تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها فرأيت رجلا اللي هو كشبه لحية الكربي جميل جدا يلبس درعا ويركب فرسا وقد اخذ بحصانها نزل فنادى يا محمد فرأيت النبي قد وثب وثبة ام اي اسف بسرعة وخرج له فالتقى هذا بالنبي وكان هو جبريل وقال يا محمد ان ربك يسألك هل وضعت سلاحك انت جيت خلاص واغتسلت وجيت تغير هل وضعت سلاحك قال نعم فقال لا ان الملائكة لم تضع اسلحتها بعد فهيا الى بني قريظة وسأسبقك اليها الان وسأزك لك حصونها حتى ادخل الرعب في قلوب اهلها فيسلمون لك الارض وبالتالي ذهب جبريل وصاح فيهم صيحة فسلموا عن اخرهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وان شئت ان تفقه الصيحة جيدا بعد قتل مؤمن آل ياسين ورجع في تفسير سورة ياسين للإمام ابن كثير تقارب يرحمكم الله ماذا جرى اسمعوا معي الآن بعد أن وقف الرجل يخطب فيهم ووضعوا أرجلهم في بطنه كل يضع الرجل في بطن الرجل وعذبوه وأسعطوا روحه قلت حتى أخرجوا أمعاءه من دبره وان اي يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بعد ذلك شوف ربك يقول ايه مش هيسيب هذا الاصرار عذبوا انسان وقتلوه وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون ماذا جرى استمع ركز معايا شوف ايه جرح نزل جبريل هذه الصيحة نزل جبريل الى الارض فاخذ بعضودتين وفي الوقت وهكذا يكون التبيان وبعد ذلك انتقل الى عظمة جميلة عظيمة في هذا المنوال بعد ورود هذه الظروف فاقول وبالنسبة اليك انت لك الحافظ ان كل نفس لما عليها حافظ وقال علماء التوحيد هما اثنان من الملائكة. لو امر احدهما ان يجك الجبال لدكها او ان يهد الارض لهدها. وهذان الحافظان يحفظان الانسان من كيد الشيطان. الدليل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. اسمع معي. والاثر الذي جاء في غاشة الاحفاد, وان كنا قد بعثناه في تخريج هذا الكتاب ولكن الشواهد تشهد له. ماذا جرى؟ اسمع يا عبد الله. ان ادم حينما سأل ربه قال رب اعطني, قال الحسنة بشرة, قال رب اعطني, قال يا ادم لا يولد لك ولد حتى اوكل به حفيظين من ملائكتي يحفظانه من كيد الشيطان. من كتبه؟ وارجع الى سورة قاف. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يقول اهل العلم ملك للحسنات وملك يكتب السيئات, وقيل يكتبان كل شيء, وقيل لا يكتبان الا الثواب والعقاب, والاول اصح يكتبان كل شيء لقول الحق. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اي قول؟ يقول الحسن البصري وملك اليمين امير على ملك الشمال. فإذا ما فعل العبد معصية قال ملك اليمين لملك الشمال انتظر عليه حتى يتوب ويستغفر الله, فإن لم يستغفر الله قال اكتب أراحنا الله منه. وهذا قول الحسن البصري. أيضا للرجل يوم القيامة سائق وشهيد, وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق يسوقها الى ارض المحشر والشهيد يشهد عليها. وقيل الشهيد هو الانسان يشهد على نفسه. لذلك قال الحسن البصري اعمل ما شئت يا ابن ادم فان الكاتبين يكتبان كل شيء. ولك صحيفة حتى اذا مت طويت ووضعت في عنقك عليك وانت في قبرك, فاذا ما بعثت يوم القيامة قمت بها وهي معلقة في عنقك. تنكر عملك فيقول لك رب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, او كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد, وهناك ملائكة لله تتنزل في ليالي الرحمة او في ايامها, كمثل الملائكة التي تنزل في ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر. تتنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر. تنزل الملائكة اي الملائكة الكثيرة, والروح قيل هو جبريل عليه السلام, وهذا من باب عطف الخاص على العام. تنزل الملائكة. يقول الامام ابن كثير حتى ان الملائكة في هذه الليلة تملأ ما بين السماء والارض. الرواية الثانية, وحتى ان الملائكة في هذه الليلة تكون بعدد الحصر الذي هو على الارض. ملائكة. وايضا لله ملائكة تنزل يوم المحشر, وهذه وجهها لعدم الأهمية في ذكرها الآن. ولكن استمع معي النظام حتى أختم به. استمع معي العظمة في المقال بالنسبة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من هم في السماء, منهم حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال صاحب المعارج وهم يوم اربعة, وقيل ثمانية والصواب اربعة, ويوم القيامة ثمانية. اوصفهم ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم اسمع يا من لا تقف في قدرات الموحدين اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك ممن يحملون العرش، عن واحد بس. شفت له؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما بين شحمة أذنه إلى منكبه، ما بين شحمة الودن لغاية الكتف، مسيرة 700 عام. المسافة ما بين الأرض والسماء 500 سنة. 500 سنة ده المكان بس اللي من شحمة الأذن للكتف 700 سنة، أكثر مما بين الأرض والسماء. وما بين ظلف الملك منهم وقبل ركبته مثل ما بين سماء وسماء، يحملون العرش يئنون به ويزجلون بالتسبيح: سبوح سبوح قدوس قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من يميت الخلائق ولا يموت. شوف عظمة الملك قد ايه، شوف الملك قد ايه العظمة. واسأل: اذا كانت عظمة الملك بمثل هذه الصفات، فما بالك بعظمة جبار السماوات والارض؟ عباد الله، من الحديث الثاني الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: سأحدثكم عن ملك خلقه الله تعالى تحت العرش. ملك ربنا خلقه تحت العرش، فهو ساجد، مخلوق ساجد لا يرفع رأسه الى ان تقوم القيامة فيرفع رأسه، مش يرفعها لحظة من ساعة ما خلق لغاية ما القيامة تموت، حتى اذا قامت القيامة رفع رأسه ودموعه تنهمر وهو يقول: سبحانك ما عبدتك حق عبادتك. اين نحن من هذا؟ اين نحن من هذا؟ سبحانك ما عبدتك حق عبادتك. الرواية الثالثة في النظام الملائكي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصافوا كما تصاف الملائكة. قالوا: وهل تصاف الملائكة يا رسول الله؟ قال: نعم، يكملون الصف الاول فالذي يليه، وفي رواية يكملون الاول فالذي يليه. انظر عبد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: ان الملائكة في السماء راكع وساجد، الراكع لا يقوم من ركوعه والساجد لا يقوم من سجوده، حتى اذا قاموا يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الثالث: ما في موضع اربع اصابع الا وفي السماء ملك راكع وملك ساجد. الخامس: وله شواهد تعظمة، قال صلى الله عليه وسلم بعد ان دمعت عيناه ثم افتكر: اني ارى ما لا ترون، اني اسمع ما لا تسمعون. قالوا: يا رسول الله، ماذا ترى وماذا تسمع؟ قال: عطف السماء وحق لها ان تعطفها. قالوا: ماذا ترى يا رسول الله؟ قال: لو رأيتم ما ارى لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما استمتع احدكم على الفراش بزوجته. قالوا: ماذا ترى يا رسول الله؟ قال: ارى ملائكة ربي في السماء، ملك راكع وملك ساجد، دموع الراكع تنهال على الساجد الى يوم القيامة، حتى اذا قاموا جميعا قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ان شاء الله لنا الإكمال وكلمة عن موضوع الساعة بالنسبة للمسلمين بعد صلاة الجمعة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع بحولك وقولك راية الحق والدين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض، عليك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين.